منتصف النهار في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم أقدم لكم الآن أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تدعو واشنطن في الذكرى السادسة لإبرام الاتفاق النووي لأخذ العبرة من فشل سياسة الحظر ضد إيران. الرئاسة اللبنانية تشير إلى احتمال القبول بالتشكيلة الحكومية التي قدمها رئيس الوزراء المكلف. والأمم المتحدة تحذر من العواقب الكارثية لاستمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا على المستوى العالمي. أهلا بكم وإلى التفاصيل. دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في الذكرى السادسة لإبرام الاتفاق النووي الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن لأخذ العبرة من فشل سياسة الحظر ضد إيران. وقال ظريف في تغريدة له في مثل هذا اليوم قبل 6 أعوام قام الاتفاق النووي بحل وتسوية قضية الفصل 7 لمجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، مضيفا أن أوباما أدرك بأن إجراءات الحظر المشلة لن تشل إيران أو أجهزة الطرد المركزي لديها، فيما تصور ترامب خطأ بأن الضغوط القصوى يمكنها أن تفعل ذلك لكنها لن تستطيع أبدا. أفادت مصادر مقربة من الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشيل عون يجري تقييما للتشكيلة الحكومية المقدمة من قبل الرئيس المكلف سعد الحريري. وحسب هذه المصادر فإنه ليس في وارد عون الرد سلبا على ما قدمه الحريري أو إحراجه للذهاب إلى الاعتذار. ومن جهتها نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مقربين من عون احتمال قبوله بتشكيلة الحريري، غير أنهم قالوا أنه لن يقبل بالتشكيلة كما هي. وكان الحريري الذي قدم لعون حكومة من 24 وزيرا قد قال أن تشكيلته صيغت حسب مبادرتي فرنسا ونبيه بري رئيس مجلس النواب، مؤكدا قدرتها على النهوض بالبلد والعمل على وقف الانهيار. نددت فصائل الفلسطينية بشدة بافتتاح الإمارات سفارة لها في الأرض المحتلة، واعتبرت حماس تصرف الإمارات هذا خطيئة كبرى بحق الشعب الفلسطيني. فيما قالت الجهاد الإسلامي أن التاريخ سيسجل أن حكام الإمارات يفتتحون سفارة لهم لدى الاحتلال في الوقت الذي تتسارع فيه جرائمه في القدس وغيرها. بدورها أكدت الجبهة الشعبية أن خطوة الإمارات تعني الانتقال من التطبيع إلى التصهين والغرق في وحل الخيانة. فيما قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي أن محمد بن زايد خائن ويجب طرد الإمارات من الجامعة العربية. هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي تجمعا بدويا وسط الضفة الغربية يضم منشآت لإحدى عشرة أسرة فلسطينية. وقالت مصادر فلسطينية أن عددا من آليات الجيش الإسرائيلي ترافقها شاحنات اقتحمت تجمع القبون البدوي قرب قرية المغير شمال شرق رام الله وحاصرته من كل الجهات، فيما شرعت بعملية هدم واسعة طالت منازل من الصفيح والخيام وحظائر الأغنام وبمصادرة جرارات زراعية وصهاريج مياه وعربات نقل. وفي سياق متصل دمر الاحتلال الإسرائيلي آلاف الدونمات الزراعية وآلاف الأشتال والمستودعات الخاصة بالمواد الزراعية خلال الحرب الأخيرة التي شنها على قطاع غزة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
عندما نقول أن الاحتلال قد دمر الحجر والبشر والشجر، فهذا ما نعنيه بتدمير الشجر. 24 مليون دولار هي خسائر القطاع الزراعي في قطاع غزة، وخلف هذه الأرقام حكاية مزارعين كانوا يؤمنون غذاء أهل غزة وباتوا لا يستطيعون تأمين غذائهم.
التدمير اللي تعرضنا لهان، المقاشات كلها راحت بالكامل، والمبنى راح بالكامل، في طاقة شمسية كمان راحت، والحمام تعرض لقصف مرة وتنتين وتلاتة وأربعة. أما بالنسبة للمشتل كيف قبل، يعني كيف قبل وكيف اليوم صار، يعني صرنا كنا يعني هلقيت احنا 30 نفر تقريبا شبه قاعدين 100%، ما حدش فينا شغال.
هذا المزارع يقف على أرض رويت بدماء والده الذي قتله الجيش الإسرائيلي وهو يقوم بسقايتها عام 2014، واليوم ضاعف الاحتلال جريمته بتدمير كافة مزروعاتها. وليس بعيدا عن أرض المزارع أحمد اللوح توجهنا لأكبر مخازن للأسمدة والمعدات الزراعية، والتي كانت تسد 60% من احتياجات القطاع، لكنها باتت أثرا بعد عين.
للأسف الشديد لما جيت لقيت المخازن كلها السدلمات مولعة مرة واحدة، طلبت العوض من الله. يعني هذه كانت تغطي 50-60% من احتياجات غزة، فطبيعي هدول انحرقوا، حيصير أزمة عنا. يعني اليوم حتى في نقص كتير في السوق. إيش بقصد وراها؟ احتلال. إيش يعني بدك؟ تدمير اقتصاد.
في تقريرنا اليوم رصدنا حكايتان، ولكن على أرض غزة ما زال هناك مئات الحكاية التي توثق الجريمة الإسرائيلية ضد البشر والشجر والحجر. بتدمير هذه الأراضي والمزارع أعدم الاحتلال الأمن الغذائي في قطاع غزة، فبلغة الأرقام الخسائر بالملايين. أما بلغة الصمود فإن المزارع الفلسطيني سيبقي فأسه في هذه الأرض مهما بلغت التضحيات.
قال المتحدث باسم العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن تركيا وإسرائيل اتفقتا على العمل من أجل تحسين علاقاتهما المتوترة. وأشار عمر جيليك للاتصال الهاتفي بين الرئيس التركي ونظيره الصهيوني وقال: لقد تبلور إطار عمل بعد هذا الاتصال ينبغي بموجبه إحراز تقدم بشأن العديد من الأمور التي يمكن تحسينها. وحسب جيليك فإن القضية الفلسطينية ستكون إحدى الأمور التي تريد أنقرة مناقشتها مع تل أبيب. تحدثت مواقع إخبارية للاحتلال عن اتصالات تجري بين كيان الاحتلال والمغرب لترتيب زيارة لوزير خارجية الاحتلال يائير لبيد إلى المغرب. وكان المدير العام لوزارة الخارجية للاحتلال ألون أوشبيز الذي زار الرباط الأربعاء المنصرب قد حمل رسالة شخصية من لبيد إلى نظير المغربي ناصر بوريطة تتضمن دعوة لزيارة الأرض المحتلة. كما بحث أوشبيز مع المسؤولين المغاربة العلاقات الثنائية وسبل إعطاء مضمون للتعاون بين الجانبين طبقا للاتفاق الثلاثي الموقع بين المغرب وأمريكا والاحتلال عام 2020. أفادت وكالة ماب المغربية الرسمية بأن قوات البحرية المغربية أنقذت مؤخرا أكثر من 340 مهاجرا. ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري القول أنه تم إنقاذ هذه الحصيلة من المهاجرين خلال أعمال الدورية التي تقوم بها وحدات لخفر السواحل في البحر الأطلسي وحوض الأبيض المتوسط خلال الأيام الأربعة الماضية. كتاب نشر العناوين الرئيسية. طهران تدعو واشنطن في الذكرى السادسة لإبرام الاتفاق النووي لأخذ العبرة من فشل سياسة الحظر ضد إيران. الرئاسة اللبنانية تشير إلى احتمال القبول بالتشكيلة الحكومية التي قدمها رئيس الوزراء المكلف، والأمم المتحدة تحذر من العواقب الكارثية لاستمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا على المستوى العالمي. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الساعة الخامسة والنصف فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. هجمات متبادلة على الحدود العراقية والسورية، السيناريوهات المتوقعة محور حديثنا في هذا اللقاء. تتسارع الأحداث الميدانية في الشرق السوري، فالصواريخ التي تطلقها المقاومة الشعبية ضد القواعد الأمريكية باتت تشكل عنصراً مهماً في حسم الوجود الأمريكي قرب الحدود مع العراق. ترفع القواعد الأمريكية المنتشرة في الجزيرة السورية شرق البلاد درجة تأهب عناصرها بعيد استهداف قاعدتها في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي بعدة قذائف صاروخية، وذلك بعد ساعات قليلة من سقوط 4 صواريخ أخرى في قاعدة معمل كونيكو للغاز بالريف الشرقي ذاته قرب الحدود العراقية السورية، ما يرفع عدد الاستهدافات الموجهة ضد القواعد الأمريكية إلى 4 خلال أقل من 10 أيام. وبحسب مصادر عسكرية سورية، فإن دقة الإصابة التي حققتها الصواريخ في قاعدتي كونيكو والعمر دفعت القوات الأمريكية إلى تنفيذ تحليق مكثف للطيران في سماء بلدة معزلية والعزبة، ومحاولة الكشف عن مكان إطلاق الصواريخ. موقف يتأزم بسرعة متتالية في وجه الأمريكيين بعد هجمات متتالية للمقاومة الشعبية أدت خلال الأسبوعين الماضيين لانفجار مستودعات ذخيرة قرب حقل العمر، وأدت إلى تسجيل إصابات في صفوف القوات الأمريكية والأخرى الأوروبية الحليفة لها. وبالتزامن مع الاستهدافات الصاروخية المتزايدة للمقاومة الشعبية ضد القوات الأمريكية، يستمر أبناء ريف دير الزور الشرقي بالخروج في مظاهرات منددة بالاحتلال الأمريكي للشمال السوري ورافضة له، مطالبين بعودة سلطة الدولة السورية ومتمسكين بخيار المقاومة ومستبشرين بتجربة أفغانستان التي خرج منها الأمريكي خالي الوفاض بعد عقدين من الزمن. ويقول مراقبون للشأن الإقليمي إن تعرض المواقع الأمريكية في حقلي العمر النفطي وكونيكو الغازي لاستهدافات مستمرة خلط أوراق السيطرة الأمريكية في المنطقة الغنية بالنفط، فرغم الوجود الأمريكي فيها منذ عام 2017 إلا أن هذا التصعيد يتزامن مع معطيات وانسحابات قد تتسع وتشمل شرق الفرات. أما مراقبون لاستراتيجية محور المقاومة فقد توقعوا أن تتخذ فصائل المقاومة التي لا تعرف الحدود في دحر المحتل في منطقة الشرق الأوسط، وأن تستخدم خطة طرد الأمريكان من العراق في الشرق والشمال السوري. ذلك ينبئ بمستقبل خال من التصعيد والصراع في المنطقة لطالما تكالبت على ثرواتها أعتى قوى الشر في العالم. إلى ذلك، بيّن النائب عن تحالف في فتح في العراق محمد البلداوي أن القوات الأمريكية تواصل ارتكاب جرائمها بحق الشعب الأمريكي والقوات الأمنية، لافتا إلى أن المقاومة تقوم بدورها بردع تلك القوات في وقت ينبغي على الحكومة أن تتحمل فيه مسؤولياتها لإخراج تلك القوات من العراق، مشددا على أن الشعب العراقي قادر على إذلال أمريكا وعلى المفاوض حسم الملف لجدولة خروج القوات الأمريكية حفاظا على هيبة البلاد. أوضح أن القوات الأمريكية محتلة للعراق وأن فصائل المقاومة تقوم اليوم بردع ما تقوم به تلك القوات من جرائم بحق الشعب العراقي، حيث إن ما تقوم به المقاومة ما هو إلا جزء لإيقاف آلة القتل الأمريكية التي تستهدف الحشد الشعبي والعراقيين. وأشار إلى أن أمريكا هي من بدأت باستفزاز الشعب العراقي وشن الحروب في المنطقة، ما دفع البرلمان إلى التصويت على إخراج القوات الأمريكية لما تمثله من خطر على العراق وشعبه. يذكر أن مجلس النواب العراقي صادق في كانون الثاني يناير 2020 على قرار يطالب الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في العراق ويضمن عدم استخدامها لأراضيه ومجاليه الجوي ومياهه لأي سبب.
الشيطان الأكبر، الله الله أكبر، أمريكا الشيطان الأكبر، واسلك نهج الأحرار قاوم جند الاستعمار، واسلك نهج الأحرار قاوم جند الاستعمار، أهلكهم بالموت الأحمر، الله الله أكبر. أتمنى أنك الغالب في وجه المحتل الغاصب، أتمنى أنك أنت الغالب في وجه المحتل الغاصب، لا تنظر من جاء يحارب، فالدم على السيف سيقصد، الله الله أكبر، أمريكا الشيطان الأكبر، الله.
ما هي الرسائل التي تود القوات السورية والحشد الشعبي إرسالها من خلال هجماتها على القوات الأمريكية؟ ما طبيعة هذه الحرب المفتوحة والموعودة، وإلى أين يمكن أن تصل مداياتها؟ هل العمليات الأخيرة للمقاومة العراقية استهدفت مراكز دبلوماسية كما يدعي الجانب الأمريكي؟ هل فعلا هناك سجال أو تصفية حسابات بين أمريكا وأطراف في المنطقة على الأراضي السورية والعراقية كما يزعمون؟ هجمات هجمات متبادلة على الحدود العراقية والسورية، السيناريوهات المتوقعة، محور حديثنا في هذا اللقاء من أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أستاذ محمد، السلام على كل المستمعين الكرام، السلام على كل المقاومة الشريفة. اليوم التخبط الأمريكي في العراق اتضحت الصورة الحقيقية عندما تكون الهجمات على الحشد الشعبي وتكون الهجمات على المقاومة العراقية. هذه الأمور يجب أن يضع لها حد من قبل الحكومة العراقية، لأن تلك الهجمات هجمات غاشمة تريد أن تستحف ثغرة في الأمن العراقي، ولكن بالحنكة العظيمة لقادة المقاومة وبالحنكة العظيمة لقادة الحشد الشعبي صبرت على كل التعديات التي تعدت بها أمريكا وأبناء أمريكا. وعندما تطلق الضربات على المقاومة لا تعني شيء بالنسبة للمقاومين. المقاومة منبع إيماني، منبع قضية تريد أن تقول للعالم بأنه نحن موجودون، حتى لو ضربت من قبل أمريكا أو من قبل الاحتلال الصهيوني تبقى المقاومة شوكة في أعين كل المحتل، شوكة في أعين كل من يغير مسار المقاومة، لأننا صبرنا على أمريكا وصبر المقاومة على أمريكا بعض عن حده، لأننا عشنا في بلدنا نريد أن نعيش أحصارا في بلدنا. لا تقدر أمريكا وغير أمريكا أن تتخذ منا عبيدا، لأن الحسين عليه السلام قال لا أعطيكم بيدي عطاء ذليل ولا أفر منكم فرار العبيد. فمن هالمبدأ، لأن الحسين قائد ثورة الأحرار، فعندما تتكلم المقاومة بتلك اللسان يجب أن تنتبه. كل القوى الغاشمة التي تريد النيل من المقاومة الشريفة يجب عليها أن تنتبه، لأننا أناس خلقنا لأن نعيش أحرار، ولا خلقنا أن نكون عبيد لأمريكا وغير أمريكا. وإن شاء الله المقاومة باقية والصمود باقي، وإن شاء الله النصر لكل المقاومات الشريفة في العالم، لأننا يجب أن نعيش أحرار مثلما خلقنا أحرار. وتبا لكل من يبدأ خلف أمريكا وخلف الكيان الصهيوني، لأن لا نصبح ذيول لأمريكا وغير أمريكا. ونسأل من الله أن يحفظ الجميع ويحفظ الجمهورية الإسلامية ويحفظ جميع المقاومة الإسلامية إن شاء الله. عبد الحسين الشريخي من العراق.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. الأخ محمد من العراق يقول في مساهمته عبر الواتساب: أوضاع الولايات المتحدة في العراق ليست سليمة، فأمريكا قوة احتلال في هذا البلد وكذلك في سوريا، وهي تتحدى قرار الشعب العراقي الذي صوت عليه البرلمان بالخروج من الأراضي العراقية. ومن الطبيعي جدا أن يواجه هذا الصلف الأمريكي بمقاومة في سوريا وفي العراق، وستخرج الولايات المتحدة في النهاية كما خرجت اليوم من أفغانستان. شكرا للأخ محمد من العراق. أما مساهمة أخرى بصوت الأخ أبو محمد مهدي من العراق أيضا، عفوا أبو محمد مهدي من اليمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وألف تحية لبرنامج أرض المقاومة. الهجمات المتبادلة بين فصائل المقاومة العراقية والاحتلال الأمريكي لهم مذلول واحد فقط، هو أن الشعب العراقي والمقاومة العراقية قد سئموا التواجد الأمريكي في العراق، وأن خروج الاحتلال الأمريكي سوف يكون قريب وقريبا جدا بعون الله ونصره وتأييده لجنوده في العراق. أهل الإيمان وأهل المقاومة الإسلامية البطلة كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة.
أرض المقاومة. أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير، ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بسماحة الشيخ مازن البعيجي المسؤول الثقافي لحركة النجباء العراقية. سماحة الشيخ حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا ومرحبا وسهلا حبيبي، الله يحفظك إن شاء الله.
حياكم الله. سماحة الشيخ، القوات السورية الحشد الشعبي تحت ضربات القوات الأمريكية من جديد، ما الرسائل التي تود واشنطن إرسالها من خلال هذه الهجمات؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني كادر إذاعة طهران الشريان الأبهر الذي طالما زودنا بالمعارف والثقافة والأخلاق طيلة هذه الحياة التي على الأقل أنا عشتها.
أخي
الكريم، أمريكا وأنا دائما أقول هذا الكلام، أمريكا ذلك الوصف الذي وصفه إمامنا الخميني رضوان الله تعالى عليه، وكل من يتعدى هذا الوصف هو يقع في الاشتباه. أمريكا هذا الشيطان الأكبر وهذا الشيطان اللعوب وهذا الشيطان المغري لكثير من الأنظمة العربية مع الأسف، والأنظمة الإسلامية التي هي في المنطقة، لا علاج يمكن أن يكون إلا ذلك القرار الذي اتخذته المقاومة العراقية اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى، بعد أن جزعت، بعد أن يأست من أنه هناك حلا دبلوماسيا لهذا الاحتلال. وأنت ترى اليوم هي كيف تحرق الشارع العراقي. أنا بصراحة أتهمها هذا الشيطان الأكبر، هذا الشيطان البغيض، أتهمه اليوم بما يجري في العراق من حرق في المستشفيات، ما جرى في الناصرية، وما يجري بحرق مباني وجامعات وبنية تحتية عراقية، ما يجري كله من هذه أمريكا لعنة الله تعالى عليها. أخي الكريم، المقاومة العراقية اتخذت قرارا صائبا، وهو لا حل إلا الضربات القاصمة والضربات التي تكون متناسقة سواء في الداخل السوري أو في الداخل العراقي. هذا حل نهائي وصلت له المقاومة. إذن نحن أمام معركة تحتدم ومعركة تتطور، وفيها إن شاء الله سبحانه وتعالى أسلحة نوعية تظهرها المقاومة العراقية والتنسيقيات بينهم بفضل الله سبحانه وتعالى. ورأينا ما جرى في تلك الفترة من ضربات نوعية جعلت من الجيش الأمريكي ومن المؤسسة الأمريكية تصرخ بعلو صوتها أنه تعالي يا مقاومة، أنت بمكانك وأنا بمكاني. إلا أن هذا الكلام لم يعد مجديا، والأخوة القادة في قادة المقاومة منتبهين ويعرفون هذا الشيطان الأكبر الذي ورثوا تلك المعرفة من قائدنا السيد الخميني السيد الخامنائي مرجعيتنا في النجف الأشرف. إذن نحن أمام معركة كبيرة أخي، ومفتوحة على مصراعيها، ولكن القول الفصل نعتقد إلى المقاومة الشريفة التي تملك من الأوراق كثيرة بإذن الله سبحانه وتعالى.
نعم. طيب، بغداد ودمشق أدانتا هذه الضربات الأمريكية التي يقول البنتاغون أن الرئيس بايدن سمح بها، والحشد الشعبي قال أن الهجوم هدفه إضعاف العراق وقواته الأمنية ويخدم الجماعات الإرهابية. طبعا فصائل عراقية أكدت أنها ستدخل وهددت بأنها ستدخل في حرب مفتوحة مع الجانب الأمريكي. برأيك ما طبيعة هذه المواجهة الموعودة، وإلى أين يمكن أن تصل مداياتها؟
يعني لا سقف أخي الكريم، لا سقف محدود أو معين لهذه المعركة. الفصائل المقاومة والحركة الإسلامية في يعني سواء كانت في سوريا أو في العراق على تنسيق عالي، وهم هم على تنسيق عالي، ولم يقولوا هذه الكلمة ولم يخرجوا بهذا الصوت العالي إلا بعد أن توفرت لديهم، لا أقول أسلحة نوعية فقط، وإنما توفرت لديهم الإرادة والقوة والعزم بأنه يستطيعون إجبار العدو ويستطيعون إجبار القوات الأمريكية على الخروج سواء من سوريا أو من العراق. وأنت تعلم هذا التلازم الكبير بين سوريا والعراق، أنه أصلا داعش التي تواجدت في سوريا ثم دخلت إلى العراق ومن ثم تواجدت في العراق ودخلت في سوريا، هذا البلدين يجب أن تتنظف وتطهر منهما، يعني لا بد من أن تطهر أراضيهما من هذا العدو الذي اليوم أصبح واضحا جدا ماذا يريد من العراق، سواء على المستوى السياسي منذ أن ملك القرار العراقي وأخذ يتدخل به بهذا الشكل السافر ويعين ويغير بالجانب الأمني وبالمؤسسة الأمنية ويحاول أن يخترق ويرجع البعثيين وكثير من الأمور التي بدأ اليوم يعرفها الفرد العراقي البسيط والفرد السوري البسيط، فضلا عن الأخوة في المقاومة الذين يرصدون كل حركات هذا العدو وهذا الاحتلال الذي خلاص نحن جزمنا بأننا سوف نقوم معه بمعركة مفتوحة، ولكن كما قلت زمام الأمر بأيدينا، لأننا نمتلك بفضل الله سبحانه وتعالى أوراقا كثيرة وأسلحة كثيرة وطرق كثيرة لتأذيته، وهو لعله هذه الواسطات التي بدأت تأتينا من يبعثها الجانب الأمريكي إلى الأخوة في المقاومة الإسلامية ويحاول أن يهدئ من اللعب، هي أكبر دليل على أن الضربات موجعة وأنها سوف تؤدي به بالتالي إلى اتخاذ قرار مثل ما اتخذ ذلك القرار عندما انسحب من العراق بالأعوام السابقة.
طيب، لكن هناك من يقول بأنه يعني لهذه المواجهة وجه آخر يمكن أن يكون، وهو يعني يدفع العراق ثمن كبير جراء هذه المواجهة، وبالتالي هذا ليس في صالح العراق وليس في صالح العراقيين شعبا حكومة حتى فصائل حتى حشد شعبي، بالتالي يجب يعني تجنب مثل هذه المواجهة. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني هذا الكلام أخي الكريم، هذا الكلام لا يصدر إلا من جهات منتفعة بوجود الاحتلال الأمريكي. متى كان الاحتلال؟ يعني لكل منصف، لكل شريف، لكل من يعرف بأبجديات الحروب، متى كان الاحتلال، بأي دولة كان الاحتلال ممكن أن يقدم شيئا إيجابيا؟ وبخصوص الاحتلال الأمريكي، هذا الاحتلال الأمريكي تاريخه معروف، لا يمكن أن يبني دولة، هو دائما يبني دولة محطمة، دائما يبني مؤسسات مخترقة، دائما يبني برامج من شأنها أن تخترق العادات والتقاليد والأخلاق. والعراقيين يعرفون كيف عمل هذا الاحتلال منذ 2003 إلى الآن، بأي برامج اشتغل، برنامج آيلب وغيره، ماذا فتح من دور مساج أو من دور لعله بارات وغيره، كله بهذه الحرب الناعمة التي يمتلكها ويحاول أن يغرر بأبنائنا ويحاول أن يثيرهم على الحكومة. بالتالي من أولئك المعترضين هم أولئك الذين ينتفعون، ولكن هذا ليس صوت كل الشعب، إنما صوت كل الشعب هو مع طرد الاحتلال وترك العراق تديره أهله وناسه والخيرين من أقصاه إلى أقصاه. من يقول هذا الكلام هم العملاء، من يقول هذا الكلام هم أبناء السفارة، من يقول هذا الكلام هو الذي ليس له ضمير ولا دين ولا اعتقاد بالمقاومة التي هي مشروعة، ودونها الموت ودونها تذهب كثير من الأنفس، كما حققت الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ فجر الإمام الخميني بال79 إلى الآن، ماذا أعطت وكم أعطت وأي نوعية من الناس أعطت، مثل حاج قاسم سليماني وغيره، لأن ذلك هو الحق وذلك هو المنطق وذلك هو الشرع الذي يجب أن يكون ولا بد أن يكون.
طيب، يزعم الجانب الأمريكي أن قصفه لمواقع الحشد الشعبي في العراق وسوريا جاء بسبب الهجوم على المراكز الدبلوماسية، هل فعلا العمليات الأخيرة لقوات المقاومة استهدفت مراكز دبلوماسية كما يدعي الجانب الأمريكي؟
يعني نحن بداية هذا الكلام لا نثق به ولا نعترف به. أصلا المقاومة الإسلامية ليس لديها هذه الأسلحة ولا تعترف بهذه الأسلحة التي ترمى على السفارة، يعني أسلحة تقليدية بسيطة جدا لا أثر لها ولا تريد، ليست يعني المقاومة الإسلامية أو الفصائل أو التنسيقيات عقلها كبير وتخطط بامتياز ولها شرعية انه اصلا نحن نقول ان الذي جرى من قصف لهذه المؤسسات اللي احنا نسميها دبلوماسيه وغيرها انما جاء بتحريض من الجانب الامريكي حتى ترمى القضيه وترمى على جانب الفصائل او الحشد او الذين هم يقفون بالضد من امريكا. ابدا نحن ضرباتنا هذه التي ضربناها قبل هذه الفتره التي اوجعت الامريكان، اما صاروخنا نضربه او هناك يحاول ان يثير الغبار انما نقوله هو من فعل امريكا ومن فعل اولئك الذين مستفيدين من البقاء او التواجد الامريكي وليس من المقاومه.
طيب فيما يتعلق بيعني الوضع الامريكي في العراق، يعني المراقبون يعتقدون بانه ليس سليما. أمريكا قوة احتلال في العراق وفي سوريا، تتحدى قرار البرلمان العراقي بالخروج من الأراضي العراقية، أليس من الطبيعي جدا أن يواجه هذا الصلف الأمريكي بمقاومة في سوريا أو في العراق؟
نعم أخي الكريم، أصلا هي يعني هذا نحن اليوم لسنا في معرض أنه تعالوا نثبت هل هذا احتلال أو غير احتلال. القضية مجزوم بها ومقطوع بها دوليا أن الذي يجري في العراق هو عبارة عن احتلال وليس احتلال نظيفا بصراحة. احتلال له مضاعفات كثيرة على المستوى الاقتصادي، على المستوى الأخلاقي، على المستوى العلمي، على المستوى الصحي، على مستويات كثيرة. احتلال سلب القرار العراقي ولم تعد لا وزارة عاملة ولم يعد مسؤول، وأكبر يعني أكبر دليل على ذلك أنه بعد اغتيال القادة الحاج قاسم سليماني رضوان الله عليه وأبو مهدي المهندس، ذلك القرار الذي تكون في البرلمان العراقي الذي هي تعترف به، يفترض أن تعترف به أو تقيم له وزنا الجهات الأمريكية، مع ذلك التصويت المحق والذي أيده الشعب لم تعترف به أمريكا. وهذا أكبر دليل على أننا إذا نريد أن نقيس نوايا أمريكا الصادقة في أنها دولة مؤسسات وتريد أن تبني مؤسسات في العراق، هذا أكبر دليل على أن الذي جرى إنما هو عبارة عن سلب السيادة وسحق السيادة وسحق كرامة العراقيين، مع ما كان ذلك الجرح عميقا لا أقلها قدرا متيقنا إن الذي قتل مع الحاج قاسم سليماني هو واحد من أركان المؤسسة العسكرية العراقية، ومع ذلك هي نكأت جراح لنا وسحقت على مشاعرنا. وأمريكا هذا طبعها، وأمريكا لا ينفع معها أخي الكريم على طول خط معرفتها، ولعله كلام الإمام الخميني الذي دائما أردده وأقول إن الإمام الخميني هو الخبير والنطاسي الكبير الذي شخص الموضوع، إن أمريكا لا ينفع معها إلا القوة والقوة فقط.
طيب هل تعتقدون يعني هناك من يعتقد بأن العراق أصبح ساحة تصفية حسابات بين إيران والولايات المتحدة وكذلك طبعا سوريا إلى جانب العراق، هل يمكن أن نظر إلى الأمر من هذه الزاوية؟
نرجع ونقول أخي الكريم، من يصنف ويقول إن العراق أصبح ساحة تصفيات بين إيران وأمريكا، بصراحة هذا كلام فقير ولا دليل عليه. متى العراق كان بعيدا عن أمريكا؟ متى العراق كان أصلا متروك من قبل أمريكا؟ أمريكا تحارب العراق لأنه مرجعية فيه، وتحارب العراق لأنه مهد يعني سوف يكون ممهدا في يوم من الأيام. أمريكا تعرف تاريخ العراق وما ينتظر العراق، هذا كلام بصراحة لم يعد يعني ذي جدوى ولا منفعة فيه إن العراق ساحة تصفيات. الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا مصلحة لها عدا واحدة يعرفها كل شريف ومنيب، وأصبح اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى أصوات كثيرة حتى من غير الشيعة يعرفون قيمة الجمهورية الإسلامية في هذا الجانب. اذهب إلى ما يقوله مثلا مهدي الصميدعي، اذهب إلى ما يقوله العلامة الشيخ خالد الملا، يفهمون هذه القضية أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي وقف على الدفاع عن المسلمين، سواء كانت ما شأنها في فلسطين، ما مصلحتها في فلسطين غير أنها تريد الدفاع عن الإسلام المحمدي الأصيل، الإسلام المقاوم التي تراه أنه سوف يكبر ويكون مع هذا المحور الكبير الذي يمتد ويتشظى بفضل الله سبحانه وتعالى.
أحسنت.
أما هذه النغمة نسمعها من موظفي السفارة ونسمعها من الأحزاب التي تمولها السفارة ومن أولئك الذين تغرر بهم، وهي بصراحة نعم
أحسنتم. شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ مازن لبعيج المسؤول الثقافي للعام لحركة النجباء العراقية. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا أرض المقاومة، هجمات متبادلة على الحدود العراقية والسورية، سيناريوهات المتوقعة. كان محور حديثنا في هذا اللقاء مع الشيخ البعاجي من حركة النجباء في العراق، وكذلك استمعنا حول هذا الموضوع إلى مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الهاتف وعبر الواتساب. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة الرائعة في لقائنا أرض المقاومة. في الختام تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
ما مات من أتعب الدنيا وما تعبا، وكيف يفنى خلود أو يموت إبا. روح الإله وأنى يحتويك بلا، يا واهب الروح هاك الروح والنشبا. روح الله سيرة ومسيرة. روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعلمي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران يدعوكم لمتابعة هذا البرنامج أيام الأربعاء في تمام الساعة 10:45 صباحاً، فيما يعاد لكم بثه أيام الخميس صباحاً في تمام الساعة 9:35 وعصراً في نفس اليوم عند الساعة 6:50. روح الله سيرة ومسيرة. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد جواد الحكيمي. موضوع البحث هو حق المؤمن على المؤمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان، أجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في المروية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: المؤمن أخو المؤمن، عينه ودليله، لا يخونه ولا يظلمه ولا يغشه ولا يعده عدة فيخلفه. من الأمور التي كثيرا ما تتداول أن المؤمن أخو المؤمن، وهذا كلام جيد. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يقول إنما المؤمنون إخوة، ولكن هل التفتنا إلى أن هذه الجملة تترتب عليها آثار؟ يعني مو مجرد ادعاء ومجرد كلام، بل في الواقع والحقيقة هناك حقوق. في بعض الروايات 30 حق مذكور للمؤمن على المؤمن، مو حق واحد، 30 حق. وبعض هذه الروايات روايات معتبرة، اللي أمثال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمة الله عليه أورد كثير من هذه الحقوق في كتابه المكاسب، حيث أن يرى هذه الروايات روايات سندها معتبر يعتمد عليها. فينبغي للمؤمن في الواقع أن يلتفت إلى هذه الحقوق حتى الأخوة تحصل. بعبارة أخرى، إذا ما أدى هذه الحقوق لم يراعي حق الأخوة، فيكون مجرد ادعاء. إذا مجرد كلام من غير عمل، معناه أنه مجرد ادعاء ولم يثبت في مقام العمل. احنا بتوفيق من الله سنشوف في جلسة واحدة إذا أمكن نختصر يعني أهم هذه الحقوق. والملفت إن شاء الله ترون أن كثير من هذه الحقوق لا مؤونة فيها، يعني ما فيها تلك التكلفة راح تكلف شيء، تخلي شيء ثقيل على عاتقه، لا، أمور أحيانا جدا بسيطة، وبإمكان الشخص أن ومن الله التوفيق أن يلتفت إليها فيقوم بتأديتها. بس أكو أمور عامة وهناك لا مصاديق مذكورة، إن شاء الله نشير إلى هذه الأمور اللي بنحو عام أشير إليها، وإلى أمور اللي على نحو بيان المصداق اللي أتت في روايات عديدة. أولاً، هذه الرواية التي صدرت بها البحث قول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كما ينقله الحر العاملي رحمة الله عليه في وسائل الشيعة: المؤمن وأخو المؤمن عينه ودليله، يكون له بمثابة العين. شلون إنسان بعينه يبصر طريقه، يرى ما فيه الخير له، كذلك أخوه المؤمن هكذا يكون، يكون له بمثابة العين، بمثابة الدليل. لا يخونه ولا يظلمه ولا يغشه ولا يعده عدة فيخلفه. إذا تقدر تأدي له عمل ما يخالف، واعده. أما إذا ما تقدر ليش توعده؟ خليه يشوف سبيله. بعضهم مع الأسف شوفه يعد، ولكن قد يقول لك أن شرعا مو واجب علي. نعم، في بعض الموارد شرعا مو واجب عليك، ولكن أخلاقا أنه تواعده، شنو الداعي إذا ما تتمكن من البداية لتواعده؟ أذكر لكم رواية رواه المعلى بن خنيس رحمه الله عن مولانا الإمام الصادق سلام الله عليه، جاي عند الإمام يقول له: مولاي أسألك عن حق المؤمن على المؤمن، بإيجاز مؤدى الرواية. الإمام قال له إذا ما تدري أحسن، ما تدري أحسن مو معنى أنه ما عليك مسؤولية، لا مسؤوليتك أهون يعني أقل، وإلا مو معنى أنه إذا واحد ما درى خلص بعد مرتاح ما عليه تكليف، لا ولكن يكون أهون. فألح وأصار. فالإمام سلام الله عليه ذكر له 7 من الحقوق، على السريع نمر على هذه الحقوق 7. قال عليه السلام حسب هذه الرواية: أيسر حق منها، أيسر حق يعني أخف شيء، هذا أهون شيء، أيسر حق منها أن تحب له ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك، هذا الأيسر. اسمعوا الباقي: والحق الثاني أن تجتنب سخطه وتتبع مرضاته وتطيع أمره. الشيء اللي يزعله تحاول أنه شنو تبتعد عنه، تجتنب عنه، لسبب له زعل، لسبب له ما يسخطه. والحق الثالث أن تعينه بنفسك ومالك ولسانك ويدك ورجلك بكل هذه المواهب اللي الله وهبك، عليك أن شنو أن تكون عونا له فيها. والحق الرابع أن تكون عينه ودليله ومرآته. بعبارة أخرى تشوفه دا يطيح في حفرة، دا يتمشكل في مشكلة، حذره نبهه. قلنا إذا بمثابة العين له، واحد مو بعينه يشوف إذا أمامه حفرة ما يطيح، إذا قرار يتورط في شيء يتجنب. هكذا تكون بالنسبة إلى أخيك المؤمن. والحق الخامس أن لا تشبع ويجوع، ولا تروى ويظمأ، ولا تلبس ويعرى. بعبارة أخرى في كل الأحوال، خصوصا في عندما يكون فرض قد ابتلي بمشاكل، تكون إلى جنبه، تكون عونا له. ألا تشبع ويجوع، ولا تروى ويظمأ، ولا تلبس ويعرى. أحيانا مثلا يحتاج إلى فرضه، يحتاج إلى أن يرمم بيته، مو بإمكانه، وأنت بإمكانك أن تساعده، عليك أن تعينه. يحتاج إلى أن يهيئ شيء من فرضه من ما يحتاجه في حياته بالنسبة إلى أبناء، مو بإمكانه، بإمكانك، عليك أن تعينه. وهكذا. والحق السادس أن يكون لك خادم وليس لأخيك خادم، فواجب أن تبعث خادمك فتغسل ثيابه وتصنع طعامه وتمهد فراشه. الصور عبارات واضحة، هذا هم حق آخر اعتبره الإمام سلام الله عليه. والحق السابع قال عليه السلام أن تبر قسمه، يعني صدق كلامه. تبر قسمه يعني إذا تكلم صدق، وتجيب دعوته، وتعود مريضه، وتشهد جنازته، وإذا علمت أن له حاجة تبادره إلى قضائها، ولا تلجئه إلى أن يسألكها، ولكن تبادره مبادرة، فإذا فعلت ذلك وصلت ولايتك بولايته وولايته بولايتك. لاحظت حتى في كثير من الأحيان إذا لاحظت أنه بحاجة إلى أمر قبل أن هو يضطر إلى أن يطلب منك، عليك أن تقوم بمساعدته. طبعا روايات كثيرة، بعد الوقت هم لا يسمح كثيرا، أنه كان بودي أن أشير إلى روايات أخرى أيضا. هسه أكو في هذه الرواية لا بس ممكن خلال دقيقة، فيها إشارة إلى بعض المصاديق الإمام الصادق سلام الله عليه في رواية أخرى مثلا، لاحظوا: للمسلم على المسلم من الحق أن يسلم عليه إذا لقيه. هذا بعد ما بي مؤونة، يتركم بعض الأمور ما فيها مؤونة كثيرة، مع الأسف بعضهم حتى من هذا يبخل ما يسلم، ينتظر يسلمون عليه. انظروا سيرة النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته، أدى في سيرته صلى الله عليه وآله مستحيل أن أحد سبق النبي في السلام عليه، هو كان يبدأ بالسلام بعظمته صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حق، ويعوده إذا مرض، ومو على طول يتمرضه، أحيانا يتفق له أن يعوده إذا مرض. قلنا بعض الأمور ما فيها مؤونة كثيرة. وينصح له إذا غاب، من قبيل الدعاء مثلا، إذا واحد تكلم عليه الدافع عنه نصيحة له إذا غاب مثلا. ويسمته إذا عطس، تدرون العطاس تارة من السلامة والعافية يعطس، وتارة أن يكون علامة لفرض بداية مرض مثلا. في كل الأحوال إذا كان علامة للسلامة تتحمد للسلامة، تدعو له مثلا إذا في مقام المرض، تدعو له بالشفاء، إذا في مقام السلامة تطلب له من الله دوام السلامة. تسبيت العاطس من الأمور المستحبة، ويسمته إذا عطس، ويجيبه إذا دعاه، ويتبعه إذا مات. وهذا بعض الأمور خلت تلاحظون الموت مرة واحدة يتفق أنه مثلا يشارك في تشييعه. أقول أحاديث كثيرة، هذه من جملة هذه الأحاديث. نسأل الله أن يوفق الجميع للعمل بما ورد عن أئمتنا وسادتنا صلوات الله عليهم، فيما إن شاء الله يجلب لنا سعادة الدنيا والآخرة. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد جواد الحكيمي، نسألكم الدعاء.
ساعد حيب موجات ذنوبي ربي غفراني يا الذنوب، انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب، لا تحاسبني يبعد.